شهودك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما بينا الآن آخر مقدمة من المقدمات الذي يتعرض على ذكرها المرحوم الشيخ بحث المشتاق. قد بينا محور المشتاق سيكون في أربعة محاور. المحور الأول تحرير محل النزاع، المحور الثاني مبادئ تصورية، وسيحصل ستة مبادئ تصورية. المحور الثالث هو الأقوال وشروع الدليل وتصديق المدعيات. المحور الرابع هو النتائج، وعلى طريقة الشيخ تقريبا تعدين على طريقة الشيخ المرحوم الشيخ الخراساني في تأليفه يسير على هذا النهج من البداية حتى النهاية، دائما حرك في هذه تحرير محل النزاع، مبادئ تصورية، الأقوال والانتخاب القول المختار ودليله، والنتائج متفرعة على مثل هذا. هذا تقريبا طريقة الشيخ. وقلت الشيخ ما عنده إسهاب في البيع، إذا مو ولع قائم على أساس الإسهاب في لف الأقوال ما عنده إسهاب، على خلاف البعض عنده هواية كثرة الأقوال وذكر الأقوال الكثيرة، هو ما يعيش حقيقة الظاهرة، وإنما يذكر المنتخب ودليله ويذكر الرأي الراجح المقابل والمشهور في قباله وينظر، أما أن يذكر الآراء المختلفة الشاذة النادرة ما مو ضرورة. في تحرير محل النزاع إنما تهينا إلى هذا، إن في المسألة قولان، قول يرى بالأعام وقول لا يرى بالأعام. ونحن بالأعام إن المشتق كما يسلق على الذات المتلبسة بالمبدأ حالا هذا يسلق حقيقة وبلا تجوز على الذات الذي انقضى عنها المبدأ في المرض، فهي ليست متلبسة بالحال وإنما كانت متلبسة بالماضي. أما مقابل هذا القول، قول الأعان الذي لا يكون بالأعان الذي هو مختار مفهوم الشيخ، ها هنا إن المشتق إنما يكون حقيقة في خصوص الذات المتلبسة بالمبدأ حالا، وكما أن التلبس المستقبلي يدعو إلى المجاز هكذا التلبس الماضوي أيضا مدعاة للمجاز، ففي حصة واحدة نقول بالحقيقة وفي حصتين نقول بالمجاز. أما بناء على القول الأول، في حصة واحدة نقول بالمجاز وفي حصتين نقول بالحقيقة. مادة النزاع الرئيسية جوهرية النزاع في خصوص ما لو كانت الذات قد تلبست في الماضي بالمبدأ والآن قد فارقت المبدأ، هل الصدق صدق حقيقي أم أن الصدق صدقا مجاز؟ هذا الحديث محل النزاع، وبينا مثال الشجرة. أما المقدمات الستة، المقدمة الأولى عنوانها ما المقصود من المشتق عند علماء الأصول مقابل علم النحو، فإن المشتق عندهم بمعنى يتباين ويتغاير مع المعنى الأصولي. نحن للوصول إلى التعرف على المشتق الأصولي إن أخو طريق طريقة تعريف المشتق الأصولي بذكر أمثلته، بس هذا يحتاج إلى أن نذكر جميع الأمثلة. ومر أن يعرف عن طريق ماذا؟ عن طريق الضابط من الحدود والرسوم. أما ما يرتبط بالمشتق النحوي، عبرنا هكذا بالمشتق النحوي، كل ما كان عندنا مادة واحدة تعتريها هيئات متعددة، كل ما كان مادة وتعتريها هيئات متعددة يسمى هذا مشتق النحوي. وبذلك يتضح وبوضوح جدا أن الأفعال مشتقات نحوية، لأنها مادة مثلا قاد راء باء كما ترد على هيئة فعل، على هيئة يفعل، على هيئة فعل، على أي من الهيئات، فاعل، مفعول، وهكذا. فالأفعال لا ريب في أنها مشتقات نحوية. وكذلك على قول المصدر واسم المصدر أيضا مشتقة نحوية. بعض من يرى أنه المصدر هو الجذر، فإذا كان جذرا فهو مبدأ الاشتقاق وليس هو داخل في دائرة الاشتقاق. مقابل المشتق النحوي قلنا الجامد النحوي. الجامد النحوي شنو؟ مادة واحدة ليس لها إلا هيئة واحدة وصورة واحدة، ليس فيها تعدد الصور، لا تتقبل إلا صورة واحدة. هذا هو الجامد، هذا ضابط المشتق النحوي يقابله المشتق الأصولي. مشتق الأصولي أولا ملحوظ فيه جهة الحان، وأن يكون موقعه من الكلمة موقع المحمول، هذا واحد. اثنين أن يكون الحمل على مستوى، أن يكون حمل على مستوى حمله هو، هذا اثنين. مقابل حمل لا يكون على مستوى حمله هو وإنما على مستوى حمله. ثلاثة، لا بد من أن نفترض أن المبدأ حينما يفارق الذات تبقى الذات محفوظة، وأما إذا كان بين المبدأ والذات علاقة بمعنى وجودهما معا وانعدامهما معا فأيضا يخرج عن محل البحث، وهذا الثالث الذي أقف عليه. فيشترط في المشتق الأصولي أن يكون الذات محفوظة حتى عندما تفارق الذات ذلك المبدأ. مثلا زيد يتلبس بعملية الضرب في الماضي، الآن لو فارق الضرب الذات، فارقت الضرب، هل ذات زيد تنعدم؟ الجواب لا، ذات زيد محفوظة سواء كانت متلبسة بعملية الضرب أم لم تكن متلبسة بعملية الضرب. المشتق الأصولي شرطه أن شنو؟ أن تكون الذات محفوظة على الخطين معا، أي خط وجود المبدأ وخط عدم وجود المبدأ. زين، ليش هذا ملك هذا؟ فما عندنا شروط تعبدية، ما أدرك هذا الشرط. إذا ما نقول بهذا الشرط أساسا لا معنى يتعقل للبحث. ليش لا معنى يتعقل؟ لأن احنا وين عرفتنا؟ عرفتنا في من كانت ذاتٌ قد تلبست في الماضي بالمبدأ واليوم قد فارقت ذلك المبدأ، لكن الذات ما ذلك محفوظ. الآثار اللي نقصدها على مع بقاء ذاتي، مع بقاء ذاتي إيش السبب؟ فنقول هذه الذات الذي بالأمس كانت متلبسة بعملية الضرب واليوم فارقت عملية الضرب، يقال لها ضارب أو لا يقال لها ضارب. أما إذا افترضنا أن المبدأ عند انعدامه بالتبع تنعدم الذات، حينئذ بعد ما له معنى لأن قوم الآن هل هذه ما في ذات بعد حتى تسأل، ما في ذات بعد شنو تسأل؟ فالفكرة محل بحثنا إنما تتصور عندما تكون الذات محفوظة في الخطين في الأمرين معا لا في خصوص أمر واحد. وبهذا قلنا في المحمولات فيما إذا كانت عين الذات في القضايا الذي محمولاتها عين الذات، أو في المحمولات الذي كان محمولها جزء الذات الذي نسميه ذاتيات مقابل الذات ذاتيات من الجنس والفصل. خب من الواضح زوال المبدأ يعني زوال الإنسانية يستدعي زوال كون الإنسان، زوال الحيوانية يستدعي انعدام الإنسانية، زوال الناطقية لا محالة يستدعي زوال الإنسان. فشرط المشتاق أن يكون الذات، طبعا نقدر نعبر بتعبيرين، التعبير الأول هو هذا الذي أقوله إن من شرائط المشتق الأصولي أن تكون الذات محفوظة في حالين، حال انعدام المبدأ وحال وجدان المبدأ، أو نقول أنه لا ينبغي أن يكون المحمول في القضايا الذات المشتق أن يكون المحمول لا ذات ولا ذاتي، بل لا بد أن يكون من العربية، لا بد أن يكون من العربية ولا مجال أن يكون من الذات والذات، لأنه في الذات والذاتي بانتفاء المحمود لا محالة ينتفي موضوع. هكذا يقال. جيد، إذا اتضح مقصود من المشتق الأصولي هو ما يتكون من هذه الأمور الثلاثة، محمول واحد، اثنين الحمل حمل هو، ثلاثة أن لا يكون ذات وذاتي. زين الآن راح نجي نذكر نماذج هذا المشتق الأصولي، أي شيء داخل في المشتق الأصولي وأي شيء خارج من المشتق الأصولي. أما الأشياء الداخلة، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشدد، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، صيغة المبالغة، هذه السبعة. بعد والجوامد فيما إذا كانت فيها شمة المحمول وشمة الحمل هو، يعني عندما يكون مثل هذا زوج، هذا زوج، هذا رفق، وأن ذهب، فإن الزوج وإن كان عند علماء النحو هو اسم جامد وليس بمشتق، لكن عندنا نحن علماء الأصول هذا من المشتق، وذلك لانطباق الضوابط والشروط الثلاثة على مثل الزوج. إذ لم نشترط في المشتق الأصولي أن تكون فيه هيئات متعددة، بل حتى وإن كان له هيئة واحدة، لكن بما أنه يصلح أن يكون موقعه موقع محمول، ويصلح أن يكون الحمل فيه حمله هو، ويصلح أنه مع مفارقته تبقى الذات محفوظة على الخطين معا، كل هذا متوفر في مثال هذا الزوج، فتدخل حينئذ المال، فتدخل بعض الأسماء الجامدة وتكون عند علماء الأصول هي من المشتقات. نعم، نحن نستثني حالة واحدة سواء كان في سواء كان مشتقا كما في الأمثلة السبعة، أم كان من الجامد، نستثني حالة ما لو كان علاقته بالنسبة إلى موضوعه علاقة الذات والذات، وذلك للشرط الثالث. وأم ولذا زيد ناطر، هذه قضية الشرط الأول فيه متحقق فهو محمول ناطر، الشرط الثاني متحقق فهو من قبيل حمل هو، لكن الشرط الثالث فيه مفقود، ولذا ناطر في مثل هذا التركيب لا يكون من المشتقات لعدم تحقق المعنى واضح على الذي اقوله. خب، وبهذا ايضا اتضح، اذن لنا ان نقول ان اقسام المشتقات الاصوليه هي ثمانيه، السمع زائد بعض الجوامل. وبهذا اتضح ان كم فرق طلعنا؟ ثلاث افراد. الافعال فهي ليست من المشتقات الاصوليه على واضح. اثنين، الذي أخرجناه أيضا من المستقل أصولي المصدر، لأن المصدر وإن صح أن يقع محمولا في القضية، لكن الحمل فيه لم يكن حملا هو، وإنما يكون حمل ذو، حيث نقول زيد عدل، يعني حيث زيد ذو عدل إلا على نحو المبالغة، وإنما عدل بقوة عادل. إذا قلنا زيد عدل وهو عادل فرجع وحال انتهى إلى ماذا؟ إلى أنصار اسم فاعل، هذا هو يمين هالمين. والثلاثة ممن أخرجنا الذات والذاتية، هذه الأمور الثلاثة هي ليست من المشتقات، هي ليست من المشتقات. جيد، إلى هنا واضح. وبهذا اتضح أن العلاقة بين المشتق الأصولي وبين المشتق النحوي علاقة العموم والخصوص نموذجية، فقد يكون مشتقا نحويا وهو ليس بمشتقا، وقد يكون مشتقا أصوليا وهو ليس بمشتقا، هذا المطلق. طبعا هناك مخالف في المسألة، نحن رأينا صار واضح وأن الأقسام في المشتق في الأصولي هي الأقسام السبعة. المخالف في المسألة صاحب الفصول، مرحوم صاحب الفصول قال إن المشتق الأصولي ليس له إلا مثالين أو ما هو ملحق بالمثالين، وحصر المشتق الأصولي بخصوص اسم الفاعل والصفة المشبهة. طبعا الصفة المشبهة تارة متمحضة في كونها صفة متشبهة، وأخرى صفة مشبهة لكنها في قوة اسم الفاعل، كما أن المصدر قلنا يأتي بمعنيه، مرة مصدر متمحض في مصدريته، ومرة مصدر هو في قوة اسم الفاعل. الصفة المشبهة أيضا تارة تكون متمحضة في كونها صفة متشبهة، وأخرى روحها ومآلها إلى اسم الفاعل. جيد شيخ، لماذا هذا الحصر؟ مدرك هذا الانحصار بالقسمين، لماذا أنت حصرت المشتق الأصولي بهذين القسمين وبالتالي أخرجت ستة أقسام؟ صاحب الفصول يظهر منا أنه يعتمد على دليلين. الدليل الأول يقول حينما نراجع كلمات علماء الأصول نرى أنهم لما يريدون يذكرون مثال للمستقبل الأصولي يذكرون يا مثال اسم الفاعل وصف المشبه، ولم يعهد لهم أن يذكروا بمثال آخر. فالجمود على ما هو المذكور في كلماته، حيث أنهم لم يذكروا إلا هذين الأمرين، فنحن نجمد على هذين. ومن هنا قلنا المشتق الأصولي منحصر بهذين الأمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والدليل الثاني الذي هو أهم من الدليل الأول، الدليل الثاني أننا نعرف الأقسام الستة الباقية، نعرفها بتعريف ينتهي بنا الأمر إلى أن المسألة تكون اتفاقية عند الجميع. فإذا صارت اتفاقية فإذا هي ليست مثار اختلاف، وبالتالي لم يكن في المسألة قولان. إذا عرف مثلا اسم الفاعل بنحو، عفوا مو اسم الفاعل، اسم المفعول، إذا عرف مثلا اسم المفعول بنحو يتفق الجميع على أنه لا بد أن نقول بنظرية الأعم، أو يتفق الجميع على أننا نقول بنظرية الأخص، يسمونه مرة نعرف بنحو مآلنا إلى ماذا؟ إلى القول بالأعم، بس اتفاقية، أو نعرفه بنحو مآله إلى ماذا؟ إلى أن لا نقول بالأعم، بالأخص اتفاقية. فإذا صار عرفت الأقسام الستة بنحو من التعريف آل إلى الاتفاق، هل يدخل في محل النزاع؟ لأن محل النزاع الذي هو مثار الخلاف، وأن في المسألة أكثر من فهم. أما إذا فهم وعرف بتعريف الجميع يطلق بعد هذا التعريف له، الجميع يطلق على أنه جميع، لا بد أن نقول هنا موضوع للعالم، أو الجميع يطلق على أنه هذا موضوع للأخص، سواء عرف بتعريف يكون مآله إلى اتفاق الجميع إلى أنه للأعم، أو عرف بتعريف على أن يكون مآله إلى أنه ليس بالأعم. بالتالي على كل من الأمرين احنا طردناه عنه، ما عندك عنه. طبعا مبني على يا مبنى، مبني على أن المسائل الأصولية هي التي فيها الاختلاف بالفعل، وأما المسائل الاتفاقية المجمع عليها عندهم فهي لا محالة، لا بد أن تكون مفروضة من علم الأصول على هذا الضابط الكلام، وهذا محل نظر. بس على هذا المبنى، يعني لو بنينا على هذا المبنى يا مكان، إن ضابط المسألة الأصولية أن يكون فيها خلاف، وأن المسألة لا أكثر من قول، حينئذ تدخل في علم الأصول. وأما إذا كانت القضية بنحو اتفاقية ولم يختلف فيها اثنان، بس منشأ الاتفاق له مناصب كثيرة، منها المنشأ الذي نحن نتحدث عنه، وما هو؟ إنا نعرف اسم الزمان بنحو من التعريف ننتهي وفق هذا التعريف على أنه جنب، على أننا نقول بالأعم جميعا، أو على أننا نقول بالأخص جميعا، سواء قلنا بالأعم جميعا أو قلنا بالأخص جميعا، إذن لم تكن المسألة خلافية. فإذا لم تكن المسألة خلافية إذن لا مجال لاندراجها في علم الأصول، لأن ضابط المسألة الأصولية أن تكون مثابة للخلاف، لا ما تكون مثابة ما تكون موضعا للاتفاق، وأما ما كان موضع الاتفاق فهو مرحوم. صاحب الأصول يريد يأكد على هذا بأن يقول، وإن شاء الله أول مثال رح نضرب له مثال اسم الزمان، وشلون أن اسم الزمان عرف بتعريف أو تلبس بإشكال، حتى أن البعض قال أخي الزمان ما معنى أن تدخل اسم في المشتق الأصولي، لأنه لا بد في اسم الزمان أن نقول بماذا؟ أن نقول بنظرية الأخص، ولا مجال لأن نقول بنظرية الأخص. واتفقت كلمات الجميع في اسم الزمان لنقطة سأبينها. لنقطة سأبينها أن تعريف اسم الزمان بنحو لا بد أن يتفق الجميع على أن اسم الزمان موضوع إلمس إلى خصوص المتلبس بالتعريف دون ما كان متلبسا فيما سبق. إذا عرف بهذا النحو وإذا كين بهذا النحو حينئذ المسألة اتفاقية. إذا المسألة اتفاقية إذا لا مجال لإدخالها في علم النصوص. سار عليه اليوم شلون اسم الزمان يكون الأمر فيه اتفاق. مرحب الشيخ يقول أما أنه على معنى ذكرى اسم الفاعل والصفة المشبهة حقيقة ذكروه بعنوان المثالية لا بعنوان الحصرية. ومما يشهد لما نقول حينما دخلوا في أفق الفرق نرى أنهم لما أرادوا أن يمثلوا لمباعث المشتر مثلوا لماذا؟ لغير اسم الفاعل الصفة المشبهة وذكروا أمثلة لغير هذه في الفرق. ذكروا لاسم المفعول، ذكروا لاسم المكان، ذكروا لمواضع مختلفة. فشلون نقول أنه نعم فالمذكور في كلمات على مستوى علم الأصول ما هو إلا تمثيل لا ما أنه يكون حصرا. هذا الأمر الأول خصوصا مع ما هو الملاحظ من أن الضابط الأصولي للمشتق نحو ضابط طبيعة السيالة. طبيعة السيالة يعني تحتضن الأجسام تماما بل إطلاق كلماتهم مدرك لهم بل إجماعهم على التوسعة أيضا مدرك لنا. فالإطلاق الإجماع المسجل في الفقه كل هذا دليل على ماذا؟ على التوسعة وليس دليل على الحصار بالمثالية. وأما ما يرتبط بالأمر الأول أنه إما طبعا راح نناقش تحت المناقشة إما أن لا نقبل ذلك التفسير حتى يؤول إلى الاتفاق أو نقبل أنه فسر لكن حتى مع تفسيره فيه بسيط أمل على أن يكون في جهة العامية وبالتالي يكون مثارا للخلاف كما سأبين أيضا في اسم الزمان. بل الجواب الثاني أولا أنه أنا ما أسلم هذا التفسير للمعنى الذي أنت بينته الذي يجرنا إلى اتفاق هذا تفسيرا مو تفسير كل العلماء. أنت فسرت اسم الزمان بنحو مآله القول بالاتفاق أما أنا أفسر بنحو لم يكن مآله إلا الاتفاق فبناء على تفسيري يدخل في علم الأصول وما يدخل في علم الأصول على تفسيري. هذا أول ثم حتى على تفسير إن شاء الله نجي يقول التفسير أنت راح تبتلى بأدبة تحت عنوان الاتفاق اتفاق في المصداق وليس الاتفاق اتفاق في المفهوم. والمحدد لمسيرة الاندراج الأصولي ليس المحدد في المسار المصداق وإنما المحدد في المسار هو المفهوم والمفهوم خلافه وإن كان المصداق اتفاقي. ففرضنا أن المصداق متفق عليه لكنه بما أن المفهوم مفهوم المختلف فيه فيندرج بلحاظ المفهوم في علم الأصول وإن قلنا لو لاحظناه من زاوية المصداق حيث أن المصداق متفق عليه مصداق متفق عليه على ماذا؟ على أنه إما في الخارج في أو في العام الاتفاق المصداقي لا يعني ممنوعية الاندراج في علم الأصول بعدما كان المفهوم محل خلاف ما محل خلاف. نعم إذا كان هناك اتفاق من حيث المعنى واتفاق من حيث المصداق لك أن تقول لا مجال لدخوله في علم الأصول. أما إذا كان الاتفاق في زاوية وأن الاختلاف في زاوية فإحنا نغير الدخول في علم الأصول من يا زاوية من الزاوية الاختلافية لا نغير يعني أن الشيء ذا وجهين عملة ذا وجهين من وجه اتفاقية من وجه اختلافية ومن الوجه الاختلافي يكون مسوغا في إدخاله في علم الأصول وإن لم يكن من الوجه الآخر مسوغا. طبعا هذا كله فيما لو قبلنا ذلك المبنى يا بنا إن ضابط المسألة الأصولية أن تكون مثالا للخلاف. وأما إذا أنكرنا هذا الضابط حينئذ كما هو رأي المرحوم السيسي الضابط الأول هو رأي المرحوم السيد القوحي. أما رأي السيد الشريف يقوله أنا ليس المثال ليس الاتفاق والاختلاف هو داخل في ضابط المسألة الأصولية. حينئذ حتى لو كانت المسألة اتفاقية تبقى هناك مجال لاندراجها في علم الأصولي. هذا كل ما عندك هذا. بعد ذلك نسوي اسم الزمان بس أطبق لك هذا المقدار الصحيح. أكو مجموعة مطالب بسيطة يعني إن شاء الله في أثناء التطبيق أشير إليها. أحدها أحد المقدمات الست عنوان هذه المقدمة شنو؟ بيان المقصود من المشتغل أصولي. إن المراد بالمشتغل عند علماء الأصول ليس مطلق المشتغل عند علماء النحو. إن المراد بالمشتغل عند علماء الأصول ليس مطلق المشتغل عند علماء النحو بل خصوص راح يعرف الآن المشتغل الأصولي بس يبقى شو راح يعرف خصوص ما يجري يجري طبعا شنو الجري عن الحد الجري عن الحد يعني ما يقبل على ذاته خصوص ما يجري منها يعني من المشتقات ما يحمل من المشتقات على ماذا يحمل على الذوات على الذوات طبعا مما يحمل على الذوات على نحو الحمل الذاتي حمل هو الآن راح يعبر عن الحمل هو راح يبين الحمل هو شو راح يبين هذا بيان للحمل هو مما يكون مفهوما يعني مفهوم الشرط منتزعا عن هذا الذات بحيث اسمع شوية فهمت شلون راح أقول لك تدرون شنو الحمل هو شنو الحمل هو لو واحد يسأل شنو الحمل هو حمل هو أن المحمول فيه شمة الذات والموضوع أيضا فيه شمة الذات الموضوع هو متلحم بالذات المحمول فيه شمة الذات فإذا كل منهما فيه ذات فنقول هذه هذه هو هو فمن شاء هو هو شنو من شاء هو هو حيث أن الموضوع هو متمحم التعريف الحمل هو حيث أن الموضوع هو متمحض بالذات زيد متمحض بالذات قائم قائم يعني ذات ثبت لها فنكتة الحمل الهوهو أن المحمول في القضية فيه شمة الذات فتكون منسجمة مع ماذا؟ مع الموضوع بخلاف زيد الحج وين شمة الذات ليس فيه شمة الذات عاد يعني شنو الفرق بين المصدر وبين الاسم الفاعل المصدر هو الحدث من دون اسم الذات الحدث من دون ان يكون للذات موقع فلما الحدث من دون ان يكون للذات من موقع فصار شنو وهكذا الفعل طبعا على خلاف في الفعل على خلاف في الفعل أن الفعل أيضا متمحض في الحدثية فهو كالمصدر وأيضا الفرق بين الفعل وبين المصدر أن الفعل فيه شمة الزمان المصدر كما أنه فاقد لشمة الذات هكذا فاقد لشمة الزمان فيكون الفارق بين مثلا الاسم الفاعل وبين المصدر وبين الفعل ان الاسم الفاعل فيه شمه الظاهر، اما الباقي ما فيه شمه الظاهر. والفارق بين الفعل والمصدر ان الفعل فيه شمه الزمان، اما المصدر فاقد لشمه الزمان. لذا شوف مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات، طبعا منتزعا عن الذات، وقت يكون منتزعا عن الذات عند ملاحظة الذات متلبسة بهذا المبدأ، عندما بملاحظة اتصالها بالمبدأ أي واتحادها معه على أي نحو من الاتحاد، من نحو من الاتحاد الذي عبرنا عنه بنحو من الاتحاد الذي هو نحو الاتحاد هو بنحو من الاتحاد. طبعا الان عندنا المطلب، هذا مطلب اول يقول انا ما اشرت اليه في اثناء الاشياء والان في التطبيق اشير اليه. المستر الذي هو عباره عن ذات زائد المبدا، المستر هو الذات زائد المبدا، المبدا مع الذات يتصور على اشكال، مره المبدا مع الذات على نحو الحلول يعني صندوق وذا الصندوق، صندوق وذا الصندوق، وأنه هاتان مقولتان، مقولة الصندوق وهي الذات، ومقولة ما يوضع في الصندوق، ما يوضع في الصندوق مثل له بالعلم الحصول، مثل له بالعلم الحصولي. طبعا العلم الحصولي على رأي حلولية، لذا عبر عنه بماذا؟ بالكيف النفساني. كيف النفساني يعني لما نقول كيف النفساني يعني صندوق، يعني وضع شيء على النفس في صندوق النفس، تصور النفس صندوق نودع في الصندوق شيئا يعني. على هذه النظرية شو يصير؟ العلم الحصولي شو يصير؟ يصير حلول. اما اذا واحد قال لا 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 كما هو الراي المختار، اصلا احنا النفس ما عندنا، هي النفس عباره عن صندوق وفارغه من الصور الادراكيه، ثم نجي ننزل الصور الادراكيه في صندوق النفس. الصور الادراكيه هي الصندوق. النفس معرفه اياها، النفس هي الصور الادراكيه. الصوره الاولى مثل السمنة المتصلة، مثل النماء المتصل. الصورة الأولى بداية ولادة الصندوق. الصورة الثانية يتسع الصندوق. الصورة الثالثة يبدأ يتوسع. الصندوق يتضخم بتضخم الصور. وليس عبارة عن ضرب ومضروب. ليست قضية. إذا قلنا بهذا راح نقول بنظرية الإيجاد. راح نقول بنظرية الإيجاد. يعني بناء على نظرية تفسير العلم بهذا النظر نسميه التضخم، نظرية التضخم، لا نظرية أن الصور تدخل في الصندوق بالنفس. طبعاً الرأي السائد وجل إحنا في مركوزاتنا. احنا نصور الانسان لما يبتلى اول ما يخلق عنده روح، ثم بعد ذلك ايش قد ما يتعلم تجي هذه الصور توجع في هذا الصندوق. الامر ليس كذلك، الامر ليس كذلك. لذا نفس الانسان تساوي علم، مو نفس الانسان شيء فيها علم الانسان، نفس الانسان نفس علم. من هنا احنا نجي على رفض نظريتنا المعرفيه لما نجي نقول شخصيه النبي الاكرم صلوات الله عليه وسلم حيث انها تتولد عندنا من اوضح الواضحات ان النبي يملك العلم في اول ان من انات وجوده. طبعا مو من علم الموضوعات، سر علم الموضوعات الى خصوصيته، العلم في غير الموضوع. لذا النفس النبوية لا تنفسنا. ليش لا تنفسنا؟ لأنها هي تتولد وهي تحمل صور، متتولد وهي قائد الصور. احنا نتولد ما عندنا نفس، نعم عندنا نفس النباتية، نفس المادية، نفس المادية عندنا، نفس النباتية عندنا كما الأشجار عندها نفس النباتية، وعندنا نفس الحيوانية الذي يؤمن بعد الرشد والنمو، أما عندنا نفس الإنسانية، النفس الإنسانية نفس التجردية، النفس الإنسانية نفس التجردية، التجردية إنما تتأمل عندما تكون هناك صور تجردية، فتنخلق النفس التجردية بماذا؟ بالمقدار الصور التجردية. يبقى الكلام إيش قد حجم الصور الحصولية في تقييم الناس، وإيش قد حجم الصور الحضورية في تقييم الناس، ليست المعادلة على حد سواء. يعني صورة حضورية واحدة تخلق لك ثراء في النفس ما لا يمكن أن تخلقها آلاف الصور الحصولية. لذلك من أراد الله فليبتدئ في العلم، ومن أراد الله عن طريق الكلام الحصولي فهو أحمى يسير في جادة الحق. أما الشام الذي يريد أن يتعرف على الله بمعرفة حضورية فهو وصل على الجادة، وقع على الجادة، لذا تذوق الجادة، عاش الجادة على حقها. من هنا أكدنا أكثر من مرة أن محض مطالعة الدرس لا يؤمن لي وقائل، ولا يؤمن لي مناعة، ولا يؤمن لي ملكة الإيمان. أبقى أن أدور في حريم الاسم، أنا باسم المسلم. العلوم الحصولية تعطي أسماء لا تعطي مسميات، إنما المسميات لا مجال للوصول إليها إلا عن طريق علمكم. من هنا نأكد اللي يريد يمشي في هذه الجادة خصوص جادة التعرف على الله عز وجل، سر العلوم الأخرى فيزياء وكيمياء هي مبانية على أنها ما تعيش جادة الحق، تريد تمشي في جادة أخرى أن تحصل على أن تكثر صور حصولية. تقول له تقول له صور ألبوم صور، ألبوم صور، أما أنت تريد ألبوم صور، أنت تريد تتذوق، تأخذ شيء فيها تحس بنكهة هذا الذي تأكله، ما تقبل أنه يوصف لك الحلوى وإنما تريد أن تأكل الحلوى. الإيمان أكل الحلوى، ليس الإيمان وصف الحلوى، الإسلام وصف الحلوى، الإيمان أكل الحلوى. أكل الحلوى من يتم الذكر الحق، تستغفر الله عز وجل، تخرج من البيت وأنت على الطهارة، تخرج من البيت وأنت في برنامجك اليومي عندك مجموعة أذكار، مرتب نفسك، منظم نفسك أذكار، هم مو مقبولة منا سابقا، أنا بينت الآن ما مقبولة الأذكار الفوضوية، لابد أن تكون أذكارا منظمة، وأن كل إنسان عنده ذكر معين يلتزم به، كما أنه عنده درس معين، عنده ساعات معينة للأكل، عنده ساعات معينة للنوم، لابد أن عنده أذكار معينة. طبيعي جزء منه يتعرف على الأذكار عن طريق المرشد، وجزء منه هو في خلال تجارب الذي يعرف هذا الأكل تفيده، هذا الأكل تفيده، هذا الأكل، هذا الذكر ينفعه، هذا الذكر ما ينفعه، أذكار حالها حال الأكل. للوصول إلى جادة الحق والإيمان، معدن الإيمان هو ذلك العلم الحضوري الذي نعبر عنه بالصور الإدراكية التجردية الذي تولد لنا. ومن هنا لا غرابة بأننا نقول رحمه الفسيح، وهذا الذي هو مكتمل عليه بالروايات، أن التفاضل يوم القيامة بالعلم، أن التفاضل ليس التفاضل يوم القيامة، أن التفاضل يوم القيامة بالنفس، نقول هاي سميعة وهاي نحية، النفس السميعة غير النفس النحية،
نفس اللي بنسميه شو؟
تضخمت الصور فيها، تكثرت الصور فيها، فصار عندها شنو؟ تضخم في الصور، بس مو سمنة. العلم الأصولي أحياناً يخلق سمنة، والسمنة مرضاً، والسمنة مرضاً ما يجب الدور. قد نحتاج إلى أن نتأوّب العلم الحصولي كما نحتاج جزمت إلى ذلك، لكن مو هو شيء آخر الطريق. وإلا الإكثار في العلوم الحصولية من دون المرور بالعلوم الحضورية فهو شيء حجم، فالعلم حجم، فالعلم حجم. أحيانا نشوف الإنسان عالم لكن يستجير بالله على مستوى العلوم الحضورية هو فاقد لأصل الأمور. هذه القضية المعروفة الذي ينفذ هم زميلين في الدرس ثلاثة أسوية بعد فترة كبروا، صار واحد صار من المرجع والآخر ما صار مرجع، بس هو بقى إرادة على أنه أستاذ. رجع المرجع إلى البيت قال له يا صاحبه في ساعات الاحترار، فتعال يطلب في ساعات الاحترار أن تجي أنت تقرأ له الأدعية المعقودة في ساعات الاحترار. صاحبه وزميله وحتى الزمالة وحتى الصداقة قال راح راح له. كان هذا نايم في غيبوبة فاض، شاف فتح عينه سأله قال له أنا وياك درست نسوي قلبك إلا لما جينا نتواحد من كان أقوى؟ قال له أختار. قال له تعترف بأني أنا أقوى منك؟ قال له أديني بالقرآن. جاءه بالقرآن، فتح القرآن استجير بالله، بصر في القرآن. قال الله لم يكن عادل لأني كنت أكثر منك ولكنهم حصل المرجعية، بينما أنت كنت أقل مني. شلون حصلت المرجعية؟ في مجرد أن بصرت القرآن توقف. هذا علم الأصول، هذا منظومة من طلاب، هذا لحد الآن علاقة مع الله ما عرفه. هذا يتصور أنه الدخاء هو سر الكمال، يتصور أن واحد يبحث سر الكمال، لكن فاهم إنما الله الشراء للمرجعية لأنه كان صادقا مع الله في علاقته، كان واقعا قد تذوق الحلوى. أما هذا ما زال يكتر في ماذا؟ لذا كان همه أن يصير مرجع. كل همه وكل وجوده كان شنو؟ قال على أنه المرجع. لما ما حصل هذه الأمنية كل ما سلك في طريقه يعتبر شنو؟ فلا. أما إنسان الذي يحدد غايات الملاك، شنو غاياتنا؟ أن نكون في حبيب الله، أن نكون في رضا الله، أن نكون في محضر الله، أن نكون في دائرة العبادة. أن الله سبحانه وتعالى حينما يقبض أرواحنا ونحن في هذا الآن، نحن في آن التلبس في العبادة، فيما هو محبوب لدى المولى عز وجل. إنسان لما يأتي بهذه النية سواء وصلت للمرجعية أو ما وصلت، سواء صار أستاذ أو ما صار، سواء صار اسم المشهور أو ما صار، كل هذا ما عنده أزمة أسماء ولا عنده أزمة شهرة، لكن يعيش أزمة عنوانها أزمة الشهرة. لذا لما يخسر شيء يخسر الشهرة، يخسر كل المشهور. أما إحنا ما نرجو من الله أن لا نعيش أزمة عنوانها أزمة الشهرة، بل نرجو إلى أن يكون عندنا علاقة علاقة الله. هذا غاياتنا. شو وقت نكون فشلنا في المشهور؟ عندما نبتعد عن الله، عندما نتلبس صفة تكون توجب مقبولية المولى، عدم ارتباط المولى. هذا الآن هذا المشي الصديق إيه لا بعد ذلك يجي على حاله. أما مجرد أنه فقدت الشهرة، هل من شخص كان في يوم من ذلك شهرة؟ لكن هذا حال الدنيا، احنا نعرف بطباع كان من الطراز الأول، لكن في اليوم جاء من المنام شاف أن لسانه شلل، ما يقدر يطلق على لسانه، هذا لسان صديق ما يقدر يتحكم فيه، كان أنه خارج عن السيطرة. لما خرج هذا اللسان عن السيطرة، وهذا العضو الذي احنا نعرف هاي النعمة، حقيقة نعرف هاي النعمة، أنه لنا قوة ماسكة على اللسان فقط هذا، هذا القوة مكان الدليل. كل ما بنى نفسه من مجد ظاهري انتهى زار مع الناس. أما الذي يبني علاقته مع الله المجد الحقيقي هل يمكن أن يفنى في يوم من الأيام؟ المجد مع الله ما في فناء، لأن الله سبحانه وتعالى أزلي. فلتكن غاياتنا أزلية، من كانت غاياته أزلية فلا مجال لأن يفترض في حق أن المجد في يوم من الأيام، إنما يفنى المجد عندما تكون غاياتنا غايات الدنيا. وهي ناس طوال الفلوس في آخر حياتهم حرموا من هذا المال، أخذت سلبت أموالهم، خسروا خسر كل مشروعات، لأن غاياته كانت غايات المال. أما من كانت غايتهم مع الله حتى لو عاش إفلاس، حتى لو عاش عدم المعروفية، حتى لو عاش كثير، عاش في طريق ليس فيه مشاعر، ولكنه مع الله عز وجل. عند اطمئنان واضح بأنه معه مع الله عز وجل. الشخص الذي يمشي في جادة ويطمئن أن الله فيها، حتى لو كان في هذه الجادة لم يكن فيها أحد قبل، بالتالي هو فائز. وأما إذا جادة مع كثرة الزحام وكثرة الحضار وكثرة الناس لكنه فاقد إلى وجود الله، تلك الجادة لا قيمة لها، مجرد أنه ضجيج، مجرد أنه هرج، مجرد أنه صراخ، مجرد أنه كلام لا فائدة له. فلننظم، أنا أرجع أقول عندنا الله سبحانه وتعالى واقعا عندما أقوم في الصباح الباكر وأنا أرى في اليوم أني حي، والله سبحانه وتعالى أعطاني فرصة جديدة لأن أعاود نفسي، لأن أستغفر الله عز وجل. أخشى أن في يوم من الأيام تفوت الفرصة من بعد ما في القيام، بعد ما في مجال الاستلهام، بعد ما في مجال أتلفظ بهذه اللفظة أستغفر تربي وأتوب. هذا أنا أخشى في ساعة كلية ترى في هذه الساعة ستكون هناك ساعة عنوانها ساعة المفارقة، ساعة محرم من أن تتلفظ بربك كلمة. لكن الوقت نتمنى أن نقول أستغفر الله ربي وأتوب. اليوم ما دمنا نملك الله سبحانه وتعالى أنطانا قدرة أن يستغفر الله، اكثروا في الاستغفار لله، اكثروا في الاستغفار. عشان يكون هذا اللسان حلاوته وطراوته بالإكثار بالاستغفار، أن أبتدأ يومي بالاستغفار، أن أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أن لا أقترب ذنبا ما دمت هذه جوابا، هذه نعم الله علي، فكيف لي بنعم الله أن أعصي الله بما هو من الله، كيفما كان من الله ان اكون اجعل وسيله في العصيان على الله عز وجل. لا مجال لان من هذه الذي هي نعم الله علينا ان اعصي بها الله، يعني هذا ضربه الطغيان على الفرد، ضربه الطغيان على الفرد من علامات الفرد اعصي على الفرد. فما دام هناك فرصه وما معلوم ترى الفرصه في الدار، وايه منا زملائنا واصدقائنا كانوا معنا اليوم تحت التراب، اليوم تحت الارض، اليوم محرومين من ان يلهجوا بهذه الاذكار، حرموا بعد ما عندهم فرصه من العوده. نحن لا زلنا على هذه الارض، لا زلنا الفرصه عندنا متاحه، فلنستغل هذه تذكر أنفسكم بأنكم راحلين عن هذه الدنيا، لا تظنوا أنفسكم بأنكم مسافرين في هذه الدنيا، لا تظنوا أنفسكم بأنكم غرباء في هذه الدنيا، وأننا لسنا لأجل هذه الدنيا، لم نخلق لهذه الدنيا، إنما خلقنا لعالم غير هذا العالم، لا بد أن نمهد لذلك العالم، أن نعد الزاد لذلك العالم. الشخص الذي ضيف على مكان لا معنى لأنه يهيئ شيء ما فوق الضيافه، هو مراحل الى الاخر. فلنعد العده الى الاخر، فلنتهيئ الى الاخر، فلنستعد، وهو يوم عظيم، وهو يوم عظيم. الانسان الذي ميت ما يملك وثيقه العمل الى ذلك اليوم حينئذ يخسر خسرانه الأكبر. ندعو الله لكم ولنا بالتوفيق وباليقظة وبالاعتبار وبالانتفاع من هذه الآناق على أن تكون آناق ربانية، وأن تكون أنفاسنا، وجودنا، أفكارنا، حياتنا، كل ما نملكه هو في طاعة الله عز وجل، وأن لا يكون شيء من ذلك مرتعا من مراتع الشيطان. والحمد لله.